بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. باب صلاة الجماعة. هذا الباب معقود لبيان أحكام صلاة الجماعة وفضل ذلك. صلاة الجماعة، نسبت الصلاة إلى الجماعة، كوننا نسمي الصلاة صلاة جماعة يعني معناه الجماعة هو المكان الذي يجتمع فيه الناس، مسجد أو أي مكان يكون، بس يكونوا مجتمعين، هذا معنى صلاة الجماعة، مأخوذة من اسمها صلاة الجماعة. معناه أن الإنسان لو أراد يصلي مثلا خلف التلفزيون، خلف التلفاز، أو خلف الراديو، أو خلف كذا، إن صلاته ما تصح. إنسان قال: أنا أشاهد الجماعة، وأشاهد الإمام، وأشاهد المصلين، وأسمع الصلاة، ربما يسمعها أحسن ممن يسمعها في المسجد، تكون واضحة عنده، أوضح من المسجد، تكون أمامها الإمام وأمامها المصلين، يريد أنه يصلي معه، يصلي، إذا صلى وصلى معه، يقول آمين ويسمع القراءة ويسمع ذا، ويركع إذا ركعوا، ويسجد إذا سجدوا، ويرفع إذا رفعوا، يعني يقتدي كمال الاقتداء، يحصل له كمال الاقتداء وهو في بيته أو في الفندق أو في أي مكان يكون. يقول: أنا يعني استطعت أني مثلا أني أتابع الإمام وأصلي مع الإمام، ها هو الإمام أمامي، وأسمع قراءته وأرى تصرفاته وأرى حركاته، فهل تصح صلاتي معه؟ نقول: لا، صلاتك لا تصح، صلاتك كمأموم خلف الإمام لا تصح. لما هذا؟ قلنا: لأنك لست مع الجماعة، لست مع جماعة، ما جمعتك الجماعة معه. ففي هذا دليل على إن مثلا هالأشياء، الصلاة خلف التلفاز، الصلاة خلف الراديو، الصلاة خلف كذا، أو يكون عند السماعة وهو في مكان بعيد يجر السماعة إلى في بيته مثلا، يكون بيته بعيدا عن المسجد، بعيدا عن الحرم، ويمد للسماعة أو ذا يسمع وإذا، فهل تصح الصلاة؟ نقول: لا تصح الصلاة، لا تصح، لازم أن تكون مع الجماعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. أن تعتبر فذ، تعتبر فرد، أنت ما تعتبر مع الجماعة، بنص الحديث: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد أو الفذ ب27 درجة، وفي رواية 25 درجة. ما يهم هذا، يهم أن النبي سماك فرد، وسمى الذين في المسجد سماهم جماعة، فبناء عليه أن صلاتك خلف التلفاز أو خلف الراديو أو نحو ذلك أنها لا تصح. تصح إذا كنت تصلي وحدك أو تصلي بأهلك وأولادك، أما أن تصلي مقتديا بالإمام ولو كنت تراه ولو كنت تسمعه، هذا لا تصح الصلاة خلفه. ولهذا قال: باب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة هل هي واجبة أو مستحبة أو مباحة؟ قال: صلاة الجماعة تجب، واجب، ولا هي واجبة، واجبة فرض كفاية، إذا صلى في المسجد جماعة يكفو عن الباقين يصلون في بيوتهم، لا، فرض عين، فرض عين تجب على كل رجل، على كل رجل بالغ، النساء لا تجب عليه، الصبيان من دون البلوغ لا تجب عليه، لكن تجب على الرجال القادرين، تجب عليهم صلاة الجماعة بأعينهم بأعيان، فلا يجوز أنهم مثلا أن يقال إنها سنة وفضيلة، وأن الجماعة وأبو فضلها يحصل بالصلاة في البيت أو يحصل بالصلاة يعني في المزرعة أو يحصل في المصنع أو يصل في كذا، لا أبدا. الصلاة جعلت المساجد لأجل هذه الصلاة، فقال تجب على الرجال الأحرار القادرين، أما الذي لا يقدر ولا يستطيع إما لمرض أو لعذر عذر منعه من الاتيان إلى المسجد فهذا لا تجب عليه، لكن تجب على الرجل القادر إلى الوصول إلى المسجد، هذا يجب عليه صلاة الجماعة حضرا وسفر، سواء كنت حاضر يعني مقيم في البلد أو كنت مسافر، حتى إذا كنتم مسافرين رفق ما هو كل واحد يصلي وحده، كل واحد يصلي في مكان، لا، يجب عليهم أنهم يجتمعون ويؤذنون، يؤذن لهم أحدهم ويأمهم أقرأهم لكتاب الله، يصلون جماعة، هذا هو الواجب. ولهذا قال تجب على الرجال الأحرار القادرين، حضر الأحرار يعني ضد الأرقة، وهذا قول ضعيف، حتى الأرقة تجب عليهم، حق الله أقدم من حق أسيادهم، يقول أنه مشغول بأعمال السيد، ولا هو مشغول بأعمال السيد، لكن وقت الصلاة ما هو مشغول، يجب عليه أنه يأتي، حق الله أوثق. القادرين حضرا وسفرا لقوله تعالى، شف حضرا وسفر، السفر دليله قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، والأمر للوجوب. الآية هذه نزلت في صلاة الخوف، نزلت الآية في صلاة الخوف، معنى صلاة الخوف إن المسلمين يكون العدو الكفار الذين يريدون قتالهم يكونون عندهم، إما أمامهم وإما خلفهم وأمهم إنهم قريبين منهم، ففي هذه الحال الله ما عذر الصحابة ولا عذر المسلمين أنهم يصلون أفراد، وإنما أمرهم يصلون جماعة، وإن كانوا في هذه الحالة الحرجة وهذه الساعة الضيقة، عدو أمامهم يريد يفتك بهم، يريد يغير عليهم، يريد يهجم عليهم، ومع هذا ما أباح لهم أن يصلوا منفردين كل واحد وحده، وإنما أمرهم أن يصلوا جماعة مجتمعين. شوف كيف عظم الجماعة، عظم الجماعة، يعني صلاة الخوف قد لا تستقبل القبلة، قد تقاتل وأنت قد تصلي وأنت تقاتل، وأنت تقاتل تضرب وتضرب وتكر وتفر وتذهب وتجي، ومع هذا خلقت تصلي صلاة جماعة حتى ولو أسقطت كثيرا من أركانها، كثير من أركان الصلاة وكثير من أحكام الصلاة تلغيها وتسقطها لأجل كله، لأجل محافظة على صلاة الجماعة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، والأمر للوجوب، الأمر وإذا كان ذلك مع الخوف ومع الأمن أولى، يعني إذا كان هذا الصلاة فرضت وشرعت وأمر بها في حالة الخوف، فكيف عاد بحالة الأمن وحالة الدعاء وحالة الرخاء وحالة الحمد لله، يكون الأمر أوجب وأولى، يكون الأمر في هذا أعظم. كيف عاد الإنسان إذا كان رأى مثل هذه النصوص أنه يتساهل بالذهاب إلى الجماعة ولا يصلي مع الجماعة ويسمع الناس يصلون يؤذنون ويصلون وهو في بيته أو في فراشه أو عند أهله، كيف قلبه وإيمانه يعني يجيب له أنه ما يذهب يصلي مع المسلمين؟ ولحديث أبي هريرة مرفوعة أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. صلاة العشاء وصلاة الفجر هذه كانت في ظلام قبل الكهارب هذه وقبل الأنوار، كانت ظلام، وكانوا ما يرون، إذا تخلفوا ولم يصلوا ما يراهم أحد، فكانوا والعياذ بالله يتثاقلون فيها ولا يأتون إلى المساجد، لأنهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يراؤون الناس بعباداتهم، حتى النبي يشوفهم، حتى الصحابة يرونهم، حتى المسلمون يرونهم يصلون صلاة العصر صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب ما دام فيها أنوار والناس يشاهدونهم، لكن في وقت الظلام لا تثقل عليهم، لأن ما في الوازع، ما عندهم وازع إيمان، ما في وازع إيمان يسوقهم إلى المساجد وإلى الصلاة. فإذا كان ما في وازع وإن الغرض هو مراعاة الناس والغرض هو الرياء والسمعة، ففي هذين الوقتين ما في أحد يراه ولا كان، ما كانت المساجد منورة ولا مشرجة ولا كان فيها. ولهذا قال أثقل الصلاة على المنافقين، معناه إن والعياذ بالله إن الذي يكون تثقل عليها الصلاة في الأوقات مثل هذه الأوقات إنه في صفة أو متشبه أقل الأحوال بأحوال المنافقين، يعني أقل الأحوال إنه تشبه بحال المنافقين الذين لا يأتون إلى المساجد وإلى الصلاة في هذين الوقتين. فقال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لو كان يحبون على ركبه، لو يعلمون ما فيهما من الثواب والأجر وما عند الله تبارك وتعالى لمن صلاهما، لو كانوا يعلمون هذا كان أتوا إلى المساجد وإلى الصلاة إلى هاتين الصلاة ولو يحبون حبوا، لا يستطيعون المشي من عظم هاتين الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يهم إن الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة أنه يأتي إليهم فيحرق عليهم بيوتهم، يخالفهم عليه الصلاة، يبي يمسكهم بعملتهم، يمسكهم بجريمتهم، يمسكهم ببيوتهم والناس يصلون، يخلي واحد يصلي بالمسلمين ثم يمشي معه برجال معهم حزم من حطب، يأتي إلى هؤلاء الذين في بيوتهم تلك الساعة، ساعة الناس يصلون صلاة الفريضة في المسجد، ويحرق عليهم بيوتهم، ربما أنهم يصلون في بيوتهم، لكن هذا ما منع عليه الصلاة والسلام أنه يعذبه بالنار، وهم لم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام ولا حرق عليهم بيوتهم بالنار، لكن قال الرواة أن الذي منعهم من ذلك أن في البيوت ذرية ونساء لا تجب عليهم الصلاة ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما يريد عليه الصلاة والسلام أن يعذب الأبرياء بذنب هؤلاء المتخلفين. وقال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس أن يصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه، الحديث متفق عليه، يعني في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. ولما استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته قال هل تسمع النداء؟ النداء يعني الأذان، هذا النداء. قال نعم، قال فأجب. رواه مسلم. هذا رجل أعمى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو أن بينه وبين المدينة وادي، وأن هذا الوادي فيه سباع وفيه حضاه شجر، وأنه لا قائد له، ويطلب منه الرخصة، يطلب الرخصة أن يصلي في بيته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء؟ تسمع الأذان؟ قال نعم. قال أجب، ما أجد لك رخصة. النداء الأذان، لأن المؤذن إذا كان ينادي الناس يناديهم يقول حي على الصلاة، حي يعني هلموا إلى الصلاة، حي على الفلاح، هلموا إلى الفلاح، هذا معنى النداء. فالأذان نداء وإعلام بدخول الوقت. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما رخص ولا أباح لهذا الأعمى الذي ليس له قائد وبينه وبين المدينة سباع وأودية وشجر، ما أباح له يصلي في بيته، فكيف عاد الإنسان البصير، الإنسان القوي، الإنسان الذي ربما يكون قرب المسجد، كيف يبيح لنفسه أن يصلي في بيته ويدع الجماعة؟ هذا يعني ضعف إيمان، ضعف في الإيمان، ما في ذلك الشك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا، يعني نحن الصحابة، يعني الصحابة رضي الله عنه، لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني كنا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ما يتخلف عن الصلاة إلا إنسان معروف أنه منافق، أما إنسان عنده إيمان ما يتخلف منه أحد. تمام الحديث: وإنه لا يؤتى بالرجل، لكن ما ذكره المؤلف، وإنه لا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف، يعني يكون الإنسان مريض ومع هذا إيمانه ما يدعه أنه يجلس يصلي في بيته، يأتي بين رجلين، رجل ماسك العبد الأيمن ورجل ماسك العبد الأيسر، حتى يوقفونه في الصف يصلي حتى في هذه الحال رضي الله عنه. الجماعة بماذا تنعقد؟ بماذا تنعقد؟ نحن نقول جماعة، نحن نقول جماعة، بماذا تنعقد؟ قال: تنعقد بإمام ومأموم. إذا حصل إمام ومأموم يعتبرون جماعة، وحصلوا فضل الجماعة. إذا حصل إمام ومعه واحد مأموم حصلوا فضل الجماعة، حصلوا 27 الدرجة أو 25 الدرجة يحصلون. ولو أنثى، ولو امرأة تكون مأمومة، كل إنسان بنته أو زوجته أو أخته مثلا تفوتها الصلاة أو عنده عذر بالذهاب إلى المسجد أو نحو ذلك، يصلي بزوجته أو يصلي بأخته أو يصلي ببنته، نعم، لا تكون أجنبية إلا أن تكون يصلي فيها، نعم، فهذا جائز. لحديث أبي موسى مرفوعا: الاثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: وليأمكما أكبركما اثنين. فالمهم أنها تنعقد، لكن كلما كثر الجامع كان أفضل، ما بذلك شك، هذا بس من ناحية الحكم، وإلا كلما كثر الجماعة يكون أفضل. فأنت تذهب إلى المسجد الكثير، لأن الجماعة يدعو بعضهم إلى بعض، فأنت مثلا كون يدعي لك 100 أفضل من يدعو لك 50، كون يدعو لك جمع كبير بالمسجد الحرام بالألوف أفضل من أنه يدعو لك مثلا مسجدك ومسجد حيك يدعو لك 30-40-100 أكثر أقل. كل ما كثر الجمع كل ما عظم الأجر. قال: ولا تنعقد بالمميز في الفرض، نص عليه، لأن ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس. فيه قول آخر: تنعقد بالمميز. فيه قول آخر أنها تنعقد بالمميز، المميز معناه الذي بلغ 7 سنين، هذا هو المميز. أنه إذا كنت في البيت وكان عندك عذر وكان عندك ابنك الصغير تخليه إماما مع مأموم لك، أنها تجوز تنعقد الصلاة. الصلاة تنعقد بالمميز فرضا أو نفلا، هذا هو الصحيح. أما المؤلف هنا هو يقول ما تنعقد مع المميز إلا بالنفل، أما بالفرض فلا تنعقد. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمميز، وهو ابن عباس. ابن عباس عمره كاليوم 12 سنة ما بلغ، ومع هذا جعله النبي مأموم له. وما ثبت للنفل يثبت للفرض إلا بدليل، كل حكم يثبت للفريضة يثبت للنافلة، أو للفريضة أو للنافلة يثبت للفريضة إلا بدليل. إذا جاءنا دليل يفرق بين الفرض والنفل اعتبرناه، وإذا لم يأتنا دليل فالأصل أن ما ثبت لهذه الصلاة يثبت للصلاة الأخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام مما كان يصلي، كان يصلي النافلة على الراحل، كان يصلي النافلة على الراحل. العلماء خصوا هذا الحكم بالنوافل فقط، بالنوافل فقط. فالأحكام الأصل فيها في الصلاة أن ما ثبت لهذا ثبت لهذا إلا إذا أتى دليل على ذلك. والصلاة بالمميز صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، صلاها بالنافلة بالمميز، صلاة الليل صلى معه ابن عباس، ولكن ما جاءنا تفريق بأنها لا تصح، بأنها لا تصح بالفرض، فالحكم واحد وتسن الجماعة في المسجد. هذا كلام يعني لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هذا حديث الله أعلم صحته، ولكن على كل حال معناه موجود في الأحاديث الصحيح. معنى هذا الحديث هم طعنوا فيه وقالوا إن الحديث ضعيف، ولكن إذا كان هذا الحديث ضعيف، حديث أبي هريرة الذي مر علينا وأراد صلى الله عليه وسلم أن يحرق البيوت وقال أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، هذه تأيد هذا الحديث. وإن كان دائما الحديث يكون سنده ما هو صحيح، ولكن يكون معناه متن صحيح، يعني ما كل حديث مثلا صار سنده ضعيف أو صار فيه مجاهيل أو صار فيه انقطاع أو نحو ذلك يكون ضعيف. يكون ضعيف من حيث السند، لكن من حيث المعنى يكون صحيح. جار المسجد يصلي في بيته ويدع المسجد، هذا عند شيخ الإسلام ابن تيمية أنها من دون عذر لا تصح الصلاة، لأنه عنده وعند الظاهرية كذلك، لأنهم يرون أن الجماعة شرط لصحة الصلاة. ولكن عاد إذا رأينا مثل هذا القول في الشدة فأقل الأحوال نقول أن الصلاة صحيحة، ولكن عليه إثم كبير وضيع أجر عظيم، ضاع عليه أجر عظيم جدا. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، ينادى بهن بالمساجد، يعني هذا ينادى بهن. يسن للنساء منفردات عن الرجال، في حق الرجال الجماعة واجبة، في حق الرجال الجماعة واجبة، ما حكمها في حق النساء؟ ما قال مستحب، سنة منفردات عن الرجال لفعل عائشة وأم سلمة ذكره الدارقطني وأمره صلى الله عليه وسلم أم ورقة أنت أم أهل دارها، رواه أبو داود. الحديث هذا حسن، الحديث هذا أمره النبي صلى الله، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أم ورقة أنت أم أهل بيتها، هذا حديث حسن، والحديث الحسن صالح للاستعمال ويحتج به ويحتج به. فالنساء في بيت إذا أردنا أن يصلين جماعة وتصلي بهن إحداهن فهذا سنة. وأما وجوب صلاة الجماعة فهو على الرجال، فهو على الرجال، كما أن الذهاب إلى المسجد واجب على الرجال لا على النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبيوتهن خير لهن، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذا طلبناكم يخرجن إلى المساجد ويشهدن الصلاة وسماع الذكر لا تمنعوهن، وليخرجن تافهلات، يعني غير متطيبات وغير متجملات وغير متحفظات، نعم، وبيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن. وللنساء منفردات عن الرجال. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب. إذا كان هذا المسجد له إمام راتب ما يجوز لأحد أن يتقدم ويصلي بالناس إلا بإذنه. إن أذن إمام المسجد ودخل مثلا إنسان أعلم منه وإنسان أكفى منه وأراد أن يقدمه بذلك فله ذلك، أما أن يتقدم إنسان ويصلي بالناس وإمام المسجد حاضر أو إمام المسجد ينتظر وصوله هذا لا يجوز، هذا افتية عليه، هذا هو صاحب الإمامة وهو صاحب الحق فيها، فلا يجوز لأحد أن يتقدم فيصلي بالناس ولو صلى بجماعة معه. لو صلى بجماعة قال احنا رفقه ونبنصلي نمشي، ان كانوا يريدون مثلا ان كانوا جامعين يجمعون الصلاة وعليهم صلاة الظهر ويريدون ان يصلوا العصر مع الامام ثم صلوا العصر في طائفة المسجد في جانب من المسجد صلوا الظهر ليدخلوا مع الامام في صلاة العصر فلا بس، اما يصلوا تلك الصلاة فهذا لا يجوز، لا يجوز. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح، يعني لا ما تصح يعني لا تنعقد، يعني ما تنعقد الصلاة، الصلاة ولا تنعقد إلا بإذنه. إن كره ذلك ما لم يضق الوقت، التحريم أحد أمرين، إذا عرف أنه يكره ذلك أو ضاق عليهم الوقت، الإمام تأخر عن الحضور، فإذا تأخر عن الحضور صلوا، أو مثلا لم يحضر لكن عالمين أو آذن لهم قائل لهم إذا تأخرت أو نحو ذلك فلا مانع أن تصلوا أو يصلي بكم فلان، هذا لا بأس. أما إذا كان علم أنه يكره هذا ولا يأذن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يصلي، لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه، لحديث لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، حديث هذا صحيح. تجي يعني زائر لبيت أو ضيف في بيت ثم تتقدم وتصلي أنت بصاحب البيت أو بأهل البيت، هذا لا يجوز. الإمامة لصاحب السلطان، صاحب السلطان هو صاحب البيت، هو سلطان في بيته. فإن كان لا يكره ذلك يعني الإمام أو ضاق الوقت صحات، لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عبد الرحمن بن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم، رواه مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليصلح بين طائفتين من الأنصار فتأخر عليه الصلاة والسلام، فتقدم عبد الرحمن بن عوف، مرة أخرى تقدم أبو بكر الصديق، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم. فإذا تأخر عن وقته المعتاد وعلموا أنه لا يكره ذلك فلا مانع أنه يتقدم أحد ويصلي بالناس. من كبر قبل تسليمة إمامه قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، أدرك الجماعة يعني إنسان جاء الإمام يقرأ التشهد الأخير، يقرأ التشهد الأخير فكبر قبل أن يسلم الإمام، قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى فقد أدرك الجماعة. فإن سلم الإمام التسليمة الأولى وأنت ما دخلت معه فاتت عليك الصلاة، ما عاد تكبر معه، لا تكبر لأن الإمام انتهى من الصلاة. الإمام إذا سلم التسليمة الأولى انتهى من الصلاة، فإذا دخلت معه فأنت دخلت مع غير إمام، مع رجل قد انتهى من الصلاة. هذا قول. هنا قول آخر أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة، إلا بإدراك ركعة كاملة، بمعنى أنك إذا ما أدركت الركوع فأنت لم تدرك الصلاة. إذا رفع الإمام من الركعة الأخيرة في الصلاة، إن كان في الفجر الثانية وإن كان في المغرب الثالثة وإن كان في الظهر والعصر والعشاء الرابعة، إذا نهض من آخر ركوع وأنت لم تدخل معه فأنت لم تدرك الجماعة. هذا قول جيد، هذا قول جيد صحيح. فمثلا الإنسان إذا جاء والإمام قد انتهى من الركعة، من آخر ركعة من الصلاة، إن كان إنك ترجو أن يدخل المسجد أحد تصلي معه فالأفضل إنك إيش؟ إنك تتأخر، إنك تنتظر حتى يدخل أحد تصلي أنت وياه صلاة الجماعة ولو واحد أو اثنين. وإن كان لا آيس ما فيه إلا غير هذا العدد اللي مع الإمام فأنت ادخل معه، ادخل معه. أولا فيه هذا القول، فيه قول إنك أدركت الجماعة، وعلى كل حال يعني إدراك ما لا يدرك كله لا يترك كله، أنت تدرك. فإن كان لا إلا عندك طمع إنه مثلا سيأتي ناس يصلون فأنت تنتظر حتى تصلي معهم صلاة الجماعة كاملة، تصلي معهم صلاة الجماعة كاملة، هذا هو الواجب، هذا هو الراجع. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الركعة أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تاب، لحديث أبي هريرة مرفوعة: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. رواه أبو داود. وفي لفظ له يعني لأبي داود: من أدرك الركوع أدرك الركعة. الركوع انتبهوا له، من أدرك الركوع أدرك الركعة. الحديث هذا صحيح، هذا الحديث صحيح. معنى أنك إذا جئت والإمام قد رفع من جميع الركعات، ما عاد عنده ركوع، فأنت ما أدركت الجماعة ولا أدركت الركوع. فإن كان إنك أدركت الركوع ولو لم تقرأ الفاتحة، أدركت الركوع فأنت أدركت الركعة، وإذا أدركت الركعة أدركت الجماعة. أدركت إيش؟ الجماعة. معناه إنك إذا اجتمعت أنت والإمام، إذا اجتمعت أنت والإمام ولو لحظة واحدة، لو لحظة واحدة اجتمعتم في مكان يسمى ركوع، أنت أدركت الركوع وهو لم ينهض من مكان الركوع، فقد أدركت الركعة مع الإمام، ولو لم تقول سبحان ربي العظيم إلا بعد أن رفع، لو أنك لم تسبح